عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بالشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في مسائل الشك في المكلف به، وقلنا له مطالب. المطلب الأول في الدوران بين الحرام وغير الواجب، وهذه لها أو هذا المطلب له مسائل أربع، لأن الترديد مرة من جهة فقد النص، وأخرى من جهة إجماله، وثالثة من جهة تعارض النصين، ورابعة من جهة اشتباه في الأمور الخارجية. هذه الأخيرة مسألة الشبهة الموضوعية. مصنف هنا بدأ بهذه باعتبار أنه اشتهر عنوانتها في كلام العلماء أولا بالقياس إلى غيرها. في الدرس الماضي ذكرت شيء لعله يكون خلاف البديهة عندما كنا نحاول أن ننظر ما الفرق بين مسألة الشبهة الموضوعية هنا ومسألة الشبهة الموضوعية في الشك في أصل التكليف. هناك قلنا يكون أصل الحكم معلوما، أعرف مثلا أن الخمر حرام، لكن شككت في الخارج هذا المائع خمر أو لا، من جهة اشتباه الأمور الخارجية، أوصافه في الخارج، لونه، رائحته، ولا أريد أن أقول طعمه إذ لعلك لم تعرف طعمه، يشبه لون ورائحة الخل، فاشتبه الحال في الخارج. إذن أصل الحكم معلوم والشبهة في الموضوع. هنا أيضا قلنا أصل الحكم معلوم، فوقفنا نفكر ما الفرق، وطلع معانا كلام يقول كأنه لا فرق حينئذ بين هذا وذاك، مع أن الفرق واضح، وأن الشك هناك بدوي، ولذلك صار شك في التكليف. لا أدري هذا خمر أو لا، فلا أدري إذن هو حرام أو لا. أما هنا فالشك مقرون بعلم إجمالي، ولذلك صار شك في المكلف به. أصل الحكم معلوم، وأصل ثبوته في الجملة هنا أيضا محرز للعلم، ولكن حصل الترديد لأن العلم تعلق بأكثر من طرف. المعلوم شيء وطرف بين طرفين أو أكثر. من هنا قلنا إن الكلام في هذا المقام يكون تارة في المشتبه بأمور محصورة، وأخرى في المشتبه بأمور غير محصورة، يعني لابد أن يكون معلوما على الإجمال، واشتبه ودار بين أطراف طرفين أو أكثر، فمر على نحو الحصر وأخرى لا على نحو الحصر. فالمعلوم هنا أطرافه أقلها اثنان، أحدها ما فيه الحكم والآخر غيره. حينئذ تتصور الدوران مرة بين الوجوب، أو مرة كمسألة أولى بين التحريم وغير الوجوب. بأن أعلم أن أحد الطرفين محرم والآخر ليس بمحرم ولا بواجب، فيحتمل فيه شيء ثالث، فنعبر عن شبهه أنه إما محرم واحد محرم واحد لا. بس هذا لا مباح مكروه مستحب ليس مهم، ليس بحرام. ومرة بالعكس أعلم أن أحدهما واجب والآخر غير الحرمة حكمه. طبعا ليس بواجب أيضا، لو كان الآخر واجبا كنت علمت بواجبين على التفصيل وليست شبهة. وهناك لو علمت بالآخر محرم كنت علمت بمحرمين على التفصيل، هذا وذاك، وليست شبهة. فأحدهما واجب والآخر حتما ليس بواجب، وإلا صارت علم تفصيلي، وأيضا ليس بحرام، فالدوران بين الواجب وغير الحرام. والثالثة واحد واجب وواحد حرام، دوران بين الواجب والحرام، فالفرق واضح، يشتركان في العلم بأصل الحكم في الشبهة الموضعية، نعم، لكن هناك الشك بدوي والطرف واحد وليس فيه إلا الاحتمال للحرمة وغيرها وعدمها، وهنا الشك مقرون بالعلم الإجمالي. وفي علم بوجود الحرام وأنه أحد الطرفين أو الأطراف وغيره ليس بحرام، فدار الأمر بين الحرام وغيره وغير الوجوب. مرة على نحو الحصر وأخرى لا على نحو الحصر. هنا قلنا إن البحث أيضا في الشبهة المحصورة يكون عن مقامين، الأول حرمة المخالفة القطعية التي تعني جواز ارتكاب الكل وعدم الجواز، هل المخالفة القطعية حرام أم لا؟ والمخالفة القطعية بارتكاب الكل، طبعا أحيانا المخالفة القطعية بترك الكل، لكن ذاك في الشبهة الوجوبية. نحن الآن كلامنا في الشبهة التحريمية، دائر الأمر فيها بين التحريم بين الحرام وغير الواجب، فترك الكل مخالفة قطعية للحرام المعلوم، هل تجوز هذه المخالفة أو لا؟ إذا قلت تجوز حتما في المقام الثاني لا يجب الموافقة القطعية، أي باجتناب الكل. إذا جاز المخالفة القطعية بارتكاب الكل واضح أنه لا يجب الموافقة القطعية باجتناب الكل. لكن إذا قلنا في المقام الأول تحرم المخالفة القطعية التي هي عبارة عن ارتكاب الكل، يبقى مجال للسؤال الثاني، هل يجب الموافقة القطعية أو لا؟ إذا قلنا لا تحرم المخالفة القطعية بارتكاب الكل، فمعناه أن ارتكاب الكل حرام، لكن هل معنى ذلك أنه يجب اجتناب الكل أو لا؟ يجوز ارتكاب البعض، فإن كلا من هذين الفرضين اجتناب الكل وارتكاب البعض فيه عدم ارتكاب الكل الذي هو المخالفة القطعية. إذا اجتنبت الكل فأنت لم ترتكب الكل، إذا ارتكبت البعض واجتنبت البعض فأنت لم ترتكب الكل، فكلاهما فيه اجتناب الكل. إذن اجتناب الكل وتحقيق أو بل المخالفة القطعية هي بارتكاب الكل، ترك ارتكاب الكل وتحقيق عدم مخالفة قطعية أعم من ارتكاب البعض واجتناب الكل، فإذا قلنا يجب أن تترك ارتكاب الكل ويحرم المخالفة القطعية التي هي عبارة عن ترك الكل، يبقى السؤال هل ذلك معناه أيضا أن يجب معه اجتناب الكل والموافقة القطعية أم لا تجب الموافقة القطعية؟ فيبقى البحث الثاني سؤال. وكنا أخذنا في البحث الأول هل المخالفة القطعية وارتكاب الكل حرام أم جائز؟ هناك من يحكى عنه الجواز، وهناك تفصيلات أشرت إليها في المرة السابقة، ولكن المصنف يختار الحرمة وعدم الجواز مطلقة مقابل تلك التفصيلات التي تذكر، وسيأتي في سياق الكلام اللاحق الإشارة إلى بعضها، وسيأتي تفصيل عن صاحب الحدائق أيضا. الدليل على حرمة المخالفة القطعية كما قال وجود المقتضي وعدم المانع. أما وجود المقتضي فهو الدليل الدال على التحريم، مثلا إذا كانت الشبهة شبهة الخمر، أحد الإناءين خمر والآخر خل، فالمقتضي دليل تحريم الخمر باعتبار أن هذا الدليل الذي قال الخمر حرام هو شامل لكل ما هو خمر واقعا، لأن الألفاظ لم توضع للمعاني بقيد العلم. لفظ الخمر معناه ذات المعنى الخمر، لا معنى الخمر بقيد العلم به، وعلى هذا فلفظ الخمر يشمل ثلاثة موارد. المورد الذي تعلم فيه بالخمرية تفصيلا هذا خمر، والمورد الذي تعلم فيه بالخمرية إجمالا كمحل كلامنا أحد هذين خمر، هذا وذاك يشمله، يعني هذا الخمر في هذه الشبهة وذاك في شبهة في تلك الصورة الأولى المعلوم فيها تفصيلا، كلاهما يشمله عنوان الخمر، والثالث مورد الشبهة البدوية، لا أدري هذا خمر أو لا، لم يقرن بشيء آخر معلوم. إذا فرضنا أن هذا هو في الواقع خمر وأنا لا أعلم، فهو في الواقع مصداق لعنوان الخمر، لأن علمي وجهلي لا دخل له، شكي وقطعي لا دخل له، الخمر يشمل كل ذلك. نعم في خصوص هذا الأخير قلنا لا يتنجز فيه الحكم، لأن التنجز متوقف على الوصول في الكبرى وفي الصغرى. الذي وصلني هنا الكبرى يحرم الخمر، أما الصغرى وهي هذا خمر فلم تصلني لفرض الشك، فلا أستطيع أن أركب القياس وأقول هذا خمر والخمر حرام فهذا حرام، لذلك لا يتنجز هذا التكليف فيه، وإلا فلفظ الخمر شامل له. أما في موردي العلم تفصيلا وإجمالا فاللفظ شامل والدليل يتنجز، اللفظ شامل والكبرى في الفرض واصلة والصغرى أيضا واصلة، في التفصيل أقول هذا خمر والخمر حرام، في الإجمال أقول أحد هذين خمر والخمر حرام، إذن أحد هذين حرام فلابد أن أجتنبه، لكن اجتنابه يتوقف، أو في الحقيقة العلم باجتنابه لا اجتنابه، اجتنابه هو لا يتوقف على اجتنابهما، قد أختار واحدا فأجتنبه فيكون هو الحرام الواقعي، ولا يشترط أن اختار الاثنين حتما واجتنبهما ليحصل اجتناب الواقع، لكن لي يحصل لي العلم باجتناب الواقع لابد ان اجتنبهما. فاجتناب كل منهما مقدمة للعلم، فالعلم باجتناب الخمر الواقعي متوقف على اجتناب كل منهما. اذا احد هذين خمر والخمر حرام، فاحدهما حرام واجب الاجتناب، ولا علم لي ولا احراز للاجتناب والخروج عن عهدة هذا التكليف الا باجتنابهما، فيجب اجتنابهما مقدمة. اذا المقتضي للقول بالحرمة موجود، وهو شمول الدليل له، ولا وجه لتخصيص الدليل بالخمر المعلوم تفصيلا، مع أننا لو قلنا بالاختصاص إن دليل يحرم الخمر مختص بالمعلوم خمريته تفصيلا، للازم من ذلك أن يكون الخمر المعلوم بالإجمال في محل كلامنا حلالا واقعية، لأنه غير مشمول لدليل التحريم. تقول دليل التحريم عندما قال اجتنبوا الخمر موضوعه الذي ورد عليه الحكم بالأمر بالاجتناب، حكم بالتحريم، والخمر المعلوم الخمرية على التفصيل. إذن في مورد العلم الإجمالي الخمر المعلوم بالإجمال خارج عن هذا الموضوع ولم يشمله التحريم، فلا يكون له الحرمة الواقعية، ولا حرمة له من جهة أخرى، هي هذا دليل التحريم، فيكون حلالا واقعا ويجوز ارتكابه وشربه من باب أنه حلال واقعي، ولا يحتاج لارتكاب وشرب المعلوم بالإجمال إلى التمسك بذيل الأصول العملية والقول بجريانها في طرفي العلم لنستبيح شرب الخمر المعلوم بالإجمال. من دون الأصول أخو حلال واقعي، وهذا لا نظن أن أحدا من العلماء يلتزم به، حتى الذين يقولون إن الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد العلم لا لذات المعاني، الظاهر أنهم يريدون من العلم ما هو أعم من الإجمالي والتفصيلي، فيكون الألفاظ موضوعة للمعنى بقيد العلم ولو إجمالا، فيشمل اللفظ لفظ الخمر الخمر المعلوم حتى بالإجمال، ويكون المقتضي فيه موجودا، وتحتاج في استباحته إلى الاستعانة بالقول بجريان الأصول العملية في الأطراف التي جريانها يمنع عن تأثير هذا المقتضي، يشكل المانع عن تأثير مقتضي التحريم، لا أنهم يقولون بالاختصاص بالعلم التفصيلي بحيث يرون المعلوم بالإجمال محكوما واقعا بالحل، ليس فيه من أصل مقتضي التحريم ولا يحتاج إلى الأصول العملية لإيجاد المانع عن تأثير المقتضي، هو حلال واقعا فنشربه ابتداء، لا يقولون هكذا. الحكم الوضعي ما هو؟
ثبوت الخمرية مثلا.
شو اللي شغل بثبوت الخمرية؟ الله يقول هذا خمر وذاك ليس بخمر. الكلام الآن في الحكم. الوجود دليل الحرمة، نتكلم عن وجود مقتضي الحرمة.
الحكم
الحكم التكليفي بالحرمة، وجوب تعبر بوجوب الاجتناب عبر، لكن المقصود هي الحرمة، حرمة الفعل ووجوب الاجتناب يعني وجوب الترك، لكن هي حرمة وهي حكم تكليفي وليست حكما وضعيا. أنه
يمكن أن يفكك يعني مثلا النجاسة، يعني الآن نقول أن نجاسة الوضعية مثلا مأخوذ فيها العلم، ولكن التكليف يعني أخذ فيه، ليست مأخوذة فيه العلم الوضعية، ولكن التكليف أخذ فيه العلم.
طب جيد، ثم ماذا يمكن؟ ثم ماذا؟
لا نقول أنه لأنه يعني هذا لا يقول به أحد، يعني حتى هو يمكن أن يقال به يعني وقيل ذلك صاحب
الحدائق. أين قال في النجاسة؟ هذا شيء تقدم، لكن هنا الكلام عن حكم تكليفي وليس عن النجاسة، صحيح؟ والحكم التكليفي قد يقال أساسا التقييد فيه بالعلم محال، لكن إذا كان في الحكم الكلي، لأنه يرجع إلى التصويب الأشعري الذي يستحيل، إذا كان الحكم مقيدا بالعلم ولا يحدث إلا بعد العلم، فقبل العلم ماذا يكون؟ لا شيء. إذن العلم يتعلق بأي شيء، ثم يلزم الدور، لأن معناه أن العلم متوقف على الحكم ليتعلق به، والحكم متوقف على العلم لأنه يحدث بعد العلم، فيقف الحكم على نفسه. كلام فعلا ليس في الحكم الكلي، في الحكم الجزئي في الموضوعات يمكن أن يقال في الحكم الجزئي لا يلزم هذا الإشكال، حكم الكلي في محل واقع، حكم الجزئي من جهة تقيد مصداق المعنى بالعلم ليكون مصداقا للمعنى، الخمر والخمر المعلوم. فبالتالي الحكم الذي قال يحرم الخمر مصبوب على الخمر المعلوم، لكن من جهة تقيد الموضوع لا من جهة تقيد الحكم، واضح؟ إذن لا من جهة تقيد الحكم، لكن لا من جهة تقيد حكم وضعي أيضا، من جهة تقيد الموضوع لا ربط لنا بالحكم الوضعي فعلا. على كل حال، هذا كله بالنسبة إلى إثبات وجود المقتضي للتحريم، تحريم المخالفة القطعية. وأما بالنسبة إلى المانع فنقول لا مانع، والمانع إما عقلي وإما شرعي. أما المانع العقلي فهو غير موجود، لأن العقل لا يمنع من التكليف بالاجتناب عن الحرام المعلوم بين أمرين أو بين أمور أكثر من أمرين، لكن محصورة كما هو محل كلامنا. العقل لا يمنع عن التكليف بها، سإما التكليف بها بتكليف عام وإما بتكليف خاص. والمراد بالتكليف العام ما دام فرضنا الكلام في الحرام المعلوم بين أمرين أو أكثر على نحو الحصر، أي في الشبهة، فالمراد بالتكليف العام مثل دليل الاحتياط، اجتنب عن الشبهات، شبهات عموما تحريمية وغيرها، هذا وغيره، اجتنب عن الشبهات، هذا دليل عام، وتكليفه المستفاد منه تكليف عام لأنه متعلق أمر عام، وهذا بعض مصادقه، متعلقه الاحتياط في الشبهات. دليل خاص مثل نفس دليل التحريم، إذا كانت الشبهة شبهة خمر وأحد هذين أو هذه الآنية خمر، فالعقل هنا لا يمنع من التكليف بالاجتناب عن الخمر المعلوم بدليله الخاص، التكليف بالاجتناب بدليل خاص وهو دليل اجتنب الخمر. بعبارة أخرى، في الشبهة مثل شبهة الخمر، شبهة الحرام كالخمر، العقل لا يأبى عن أن يكون دليل اجتنب الخمر شاملا للمقام ويجيء من جهة التكليف فيه، أو أن يكون هناك تكليف آخر عام مثل دليل الاحتياط يكون شامل للمقام ويجيء من جهة تكليف بالاحتياط لأجل الحرام المعلوم على نحو الترديد بين أطراف محصورة. العقل لا يمنع من ذلك. وبعبارة أخرى إذا شئت، إن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تجري بالقياس إلى الحرام المشتبه في محصور، والعقل لا يمنع من تنجز التكليف بهذا الحرام المشتبه ثم العقاب على مخالفته وعلى ارتكابه. لماذا؟ لتحقق بيانه، لتحقق البيان فيه، كون الشبهة في الموضوع فالبيان للحكم مفروض. يحرم الخمر مثلا، لكن هذا لا ينفي إمكان القول بعدم تأثير هذا الدليل والحاجة إلى دليل عام. يقول احتط في الشبهة مثلا، ويمكن أن يقال ينفيه ولو جاء مثل هذا الدليل لحمل على الإرشاد لا أكثر. الشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي، شبهة محصورة، ودليل التحريم ثابت، والعقل يستقل بلزوم مراعاة الدليل وإطاعته حتى في المقام لشموله له وتنجيز الحكم فيه. فإذا جاءك دليل يقول احتط اجتنب الشبهات، لم يكن إلا للإرشاد إلى هذا. على كل، قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تجري، والعقل يستقل بتنجز التكليف وباستحقاق العقاب على مخالفته، كل ذلك لأجل أن البيان متحقق سواء من جهة الخطاب العام، إذا قلنا هناك خطاب يقول اجتنب احتط، أو من جهة الخطاب الخاص إذا لم يكن خطاب بالاحتياط يكفي الخطاب الخاص الذي يقول يحرم الخمر، وعلمي بوجود الخمر هنا على وجه الحاصر حتى يستقل العقل بتنجيزه ولا يقبح العقاب عليه ولا يحكم بقبح العقاب بلا بيان. إذا من جهة العقل لا مانع أن تنجيز الحكم واستحقاق العقاب عليه. وأما المانع الشرعي فلأنه لم يرد من الشارع ما يدل على المانعية عن تأثير مقتضي الحرمة هنا أي دليل يدل على حلية الطرفين في المحصورة بطرفين، أو الأطراف في المحصورة بأكثر من طرفين، بحيث يستلزم مثله تقييد موضوع الحرمة بالمعلوم تفصيلا. لو كان دليل يقول يحل لك ارتكاب الطرفين، فهذا معناه أنه لا يحرم عليك من الخمر إلا ما علمته تفصيلا. وشبهة أنه يحل في الظاهر فلا ينافي أنه حرام في الواقع يأتي الجواب عنها في بعض كلام المصنف الآتي، فيقول التحليل للطرفين في الظاهر لا يجتمع مع تحريم أحدهما في الواقع، يصادمه وينافيه، بحيث لو ثبت مثل هذا الدليل لابد أن ترفع يدك عن تحريم الواقع، ويؤول إلى كون التحريم موضوعه مقيد بالعلم التفصيلي تحريم الخمر موضوع يعني الخمر قيد بالعلم التفصيل، ما علم تفصيلا أنه خمر هو الحرام، وأما ما علمت إجمالا فيجري الأصل في الطرفين وتشرب ولا تهتم، الذي قلنا مرجعه إلى أنه لم يعد حلالا واقعا، واضح؟ لم يعد حلالا واقعا، وأن لم يعد حراما واقعا، وأن الحرمة موضوعها مقيد بالعلم التفصيلي، وأن الترخيص فيهما يصادم وينافي حرمة المعلوم بالإجمال منهما، ولو أن هذا ترخيص ظاهري وتلك حرمة واقعية، فلابد من رفع اليد على الحرمة الواقعية. إذن لو كان دليل مثل هذا فمعناه أن موضوع التحريم مقيد بالعلم التفصيلي. نقول لم يثبت ولم يرد من الشارع دليل يدل على حلية الطرفين أو الأطراف بحيث يرجع ذلك بسببه إلى رفع اليد عن الحرمة الواقعية للمعلوم بالإجمال، وإلى تقيد موضوع الحرمة بالعلم التفصيلي. لم يرد دليل واحد بهذا الشكل ما عدا أخبار الحل والبراءة، كل شيء لك حلال. والقول بمانعيتها هنا عن تأثير مقتضى التحريم بالنحو المذكور تجري في الطرفين فتوجب رفع اليد عن الحرمة الواقعية في مورد العلم الإجمالي، هذا القول بمانعيته كذلك مبني على عدم اختصاصها بالمشكوك البدوي. كل شيء لك حلال لا يعني الخمر المشكوك أو الماء المشكوك أنه خمر أو لا وبالتالي أنه حرام أو لا من دون اقتران بعلم إجمالي هو مورد هذه الأخبار، لا. لو كان هكذا ما شملت ما نحن فيه ولا كانت بمثابة المانع عن تأثير دليل التحريم، بل المدعى أنها عامة تشمل الشبهة البدوية وتشمل محل الكلام، تشمل مائع واحد لا أدري خمر أو لا قل كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، وتشمل مائعين أحدهما خمر فتقول وبهذا معلوم أنه خمر أو لا مشكوك، فكل شيء لك حلال حتى تعرف يجري فيه. الآخر أيضا ليس بمعلوم مشكوك فيجري فيه كل شيء لك حلال. بناء على هذا العموم للشبهتين البدوية والمقرونة بالعلم الإجمالي، وقبل قليل قلت لك إذا كان مثل هذا الدليل فمعناه رفع اليد عن الحرمة في مورد العلم الإجمالي، لأن الترخيص في الطرفين يصادمه هذه الحرمة. إذن الاستدلال بها مبني على هذا العموم، وبعبارة أخرى مبني على اشتراط الحرمة الفعلية بالعلم التفصيلي بالموضوع كالخمرية، واضح؟ حينئذ نقول لا في الشبهة البدوية علم تفصيلي، لا في الشبهة المقرونة بعلم إجمالي علم تفصيلي، يجري الأصول هذه وتشمل هذه الأدلة كلها الشبهتين، حينئذ تشكل المانع عن تأثير المقتضي الذي قدمنا ثبوتها. هذه الدعوة دعوة عموم هذه الأخبار للشبهتين حتى المقرونة بالعلم الإجمالي يؤيدها إطلاق الأمثلة المذكورة في بعضها، والمقصود من بعضها بالتحديد خبر مسعدة بن صدقة كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة، والعبد يكون عندك ولعله حر باع نفسه أو خدع فبيع قهرة، والمرأة تكون تحتك يعني بعنوان الزوجة ولعلها أختك أو رضيعتك، أي أخت نسبية أو رضيعة سببية. سببية أقصد يعني هذه اللحمة الطارئة بسبب الرضاع التي هي لحمة كلحمة النسب، لا بالمصاهرة يعني من السبب، أقصد السبب يستعمل في مقابل النسب بمعنى المصاهرة، أقصد هذا السبب الذي نزل في تأثيره منزلة النسب. هذه الأمثلة أمثلة لقاعدة أو لموارد قاعدة كل شيء لك حلال، وإن كان مصنف سابقا ناقش في هذه الأمثلة وقال إن الحكم فيها بالحل بالجواز مستند إلى شيء آخر غير قاعدة الحل كما أوضح هناك، وجعل هذا إشكال على التمثيل بها في الرواية، وإن كان لم يوجب ذلك رفع اليد على أصل الاستدلال بصدرها. أمثلة ليست واضحة في كونها منطبقات للكلية، لكن الكلية في حد ذاتها قائمة وصحيحة بحسب ظاهر الخبر ودالة على المقصود. بغض النظر عن هذا، هذه الأمثلة أطلقت لم تقيد بخصوص أن تكون هذه مشتبهة اشتباها بدوية، لم يقل وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة، كلمة لعله ماذا تعني؟ يعني ويحتمل أنه سرقة، لم يقل ويحتمل أنه سرقة بالاحتمال البدوي لتخص بالشبهات البدوية، وإنما قال ولعله سرقة، سواء كان محتملة السرقة بدوان أو محتملها مع الاقتران بعلم إجمالي، يعني يعلم أنه واحد من عدة أطراف أحدها مسروق بالإطلاق للأمثلة، هذا شامل لذلك، لكن هو قال ويؤيده، ولعله من جهة أنه لا عبرة بإطلاق التمثيل كدليل، العبرة بإطلاق الكلام، إذا كان الكلام الذي يسوق القاعدة مطلقا فيأخذ بالقاعدة مطلقة وتطبق على المثال مطلقا، وإذا كان الكلام مسوق لبيان القاعدة مقيدا فيأخذ بالقاعدة مقيدة وتطبق على المثال من الحيثية التي ينطبق عليها القاعدة المقيدة، يعني يفترض فيه القيد حينئذ ولا عبرة بإطلاقه. لعله من هذه الجهة قال يؤيد، يعني كان المناسب لو كان مثلا مقيد أن يذكر القيد ويؤيد وليس بدليل. على كل حال، بل يزيد المصنف ويقول ليس فقط إن هذه الرواية ليست مقيدة بكون الشك بدويا ولها إطلاق تشمل كون الشك مقرونا بالعلم الإجمالي، بل لنا أن ندعي أن الغالب هو هذا، وهو أن يكون الشك مقرونا بالعلم الإجمالي. وفائدة الدعوة أن الغالب هو هذا، أن حمل الرواية على خصوص الشك البدوي حمل على خلاف الغالب على الفرد القليل، وتنزيل الإطلاق على فرد القليل مشكل. لكن طبعا هو يقول الذي هو الغالب الاقتران بالعلم الإجمالي، لكن على نحو عدم الانحصار، على نحو الشبه غير المحصورة، لا على نحو المحصورة. هذا لا أستطيع أن أدعي أنه هو الغالب، واضح؟ لا أستطيع أن أدعي أن الغالب في الخارج كون الشك مقرونا بعلم إجمالي على نحو الشبه المحصورة، لعل الشبهات البدوية أغلب من هذا. نعم، هذه الشبهات البدوية الكثيرة الغالبة، الغالب فيها أن أعلم إجمالا بوجود الحرام فيها، لكن على نحو عدم الانحصار. فإني أعلم في العادة أن في الأثواب التي أشتريها من السوق ثوبا أو أكثر مسروقا أو مسروقة ثوبا أو أكثر، وأعلم أن في العبد الذي يشترى من السوق، في جنس العبد، في العبيد التي تشترى من السوق أحرارا حرا أو أكثر، إذا كان على نحو السوق كل البلد كل باعة العبيد والأثواب إيه؟ تستطيع أن تقول فيها أثواب مسروقة وفيها عبيد أحرار أخذوا بالقهر وبيعوا مثلا، في مثال المرأة لا يستطيع إنسان أن يقول أعلم أن في من يتزوجن من النساء امرأة هي أخت أحدهم، أخت أحد الأزواج أو رضيعته محرمة عليه، ما عندي علم، لعلي لا أستطيع أن أقول هكذا. في الأثواب يمكن، في العبيد يمكن، في النساء لعله هذا ليس بغالب، يتفق أن يكون فيه أحيانا مثل هذا، لكن لا يستطيع إنسان أن يقول فيه كما في الأثواب وفي العبيد. لكن هذا لا يضر، يعني المصنف أولا ذكر الأمثلة الثلاثة التي هي في الرواية، ثم لاحقا قال الغالب أن الشبهة في أمثال هذه مقرونة بعلم إجمالي عن نحو عدم الانحصار، لكن هذا لا يعني أنه يقصد أن الغالب كذلك في الأمثلة الثلاثة، ويكفي أنه غالب ولو في الجملة وفي بعضها كالأولين، وإن كان في الآخر ليس غالبا. واضح كيف؟ على كل حال هو نفس هذا، حتى لو سلمنا أنه غالب يعني لا ينفع كثيرا، غالب على نحو الاقتران بالعلم الإجمالي من دون انحصار، من دون انحصار لا يناسب محل كلامنا، كلامنا مع الانحصار. هذا الغالب لينزل عليه مثلا، أو على الأقل ليمنع بضرس قاطع تنزيله على البدوي أو لا. وما قال هذا الغالب، قال الغالب علم إجمالي مع عدم انحصار، فالعلم إجمالي مع انحصار ليس بالغالب، ليمنع هو التنزيل على البدوية. واضح؟ ولا ملازمة بين أن يشمل حتما غير المحصورة بسبب غلبتها إلى جانب البدوية، وبين أن يشمل المحصورة، لا ملازمة، فالتفت جيدا. لكن هذا كله تأييد لا أكثر. إذن المانع الشرعي هو هذا الدليل، ومانعيته موقوفة على عمومه للشبهة المحصورة، لكننا نقول هذه الأخبار دلالته على ما ذكر ممنوعة على المانعية. لماذا؟ صحيح يمكن أن تنظر إلى صدر الخبر ومغياه في نفسه فتقول كل شيء مشكوك ومشتبه حلال حتى تعرف بلا فرق. احذف حتى تعرف. كل شيء مشكوك حلال بلا فرق بين بدوي وواقع طرفا في علم إجمالي محصور. ها؟ لكن هذه الرواية نفسها بذيلها وبغايتها ماذا قالت؟ حتى تعرف أنه حرام. والمفروض أني عرفت، عرفت مفروض علم إجمالي عرفت أن حراما موجودا بينها، فيحصل من القول بشمول الرواية لمورد الشبهة المحصورة التهافت والتناقض فيها. تقول كل شيء لك حلال، هذا مشكوك فهو لك حلال، وهذا الطرف مشكوك فهو لك حلال، حكمت بحليتهما. لكن المفروض أني أعلم أن أحدهما حرام حتى تعلم وقد علمت. فلأجل أن لا يلزم هذا التهافت والتناقض نقول هذه الأخبار مقصود بها كل شيء مشكوك بالشك البدوي حلال، لا ذاك المقرون بالعلم الإجمالي فإنه علم الحرام وتحققت فيه الغاية. قال وأما عدم المانع، وأما عدم المانع فلأن العقل لا يمنع من التكليف عموما أو خصوصا. تكليف العام اجتنب الشبهات احتياط، تكليف الخاص هو دليل يحرم الخمر، يحرم شرب الماء النجس وهكذا، بالاجتناب عن عنوان الحرام المشتبه في أمرين أو أمور. لا يمنع من التكليف ومن العقاب على مخالفة هذا التكليف، هذا العقل. وأما الشرع فلم يرد فيه ما يصلح للمنع دليل يسوغ الارتكاب في الطرفين بحيث يصلح مانعا عن تأثير مقتضى الحرمة، لأنه يقول من حيث مصادمته مع الحرمة المعلومة بالإجمال إلى رفع اليد عنها، ثبوت عمومه وشمول المورد معناه رفع اليد عنها، لأنه ترخيص في الظاهر مع كونه حراما واقعيا حتى نقول لم يرفع اليد عنه، لا يقول إلى رفع اليد عنه. وعلى كل حال هو حتى لو قيل تبقى الحرمة في الواقع هو يشكل مانعا عن تأثير المقتضي، لكن المقصود أنه لو تام يمكن القول إنه يقول إلى رفع اليد عن الحرمة الواقعية، وسيأتي توضيح لهذا الكلام. عدم ورد من قولهم عليهم السلام كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، هذا لسان، وكل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، هذا لسان آخر، بينهما اختلاف. هذه فيها فيه حلال وحرام، لا أريد أن أقول عبارة فيه حلال وحرام نص في العلم الإجمالي، كل شيء يعني كل شبهة بعضها حلال بعضها فيها حلال وفيها حرام، لا ليس هكذا. يمكن أن يقال فيه حلال وحرام ناظر إلى الجنس، كل جنس لحم فيه حلال وحرام، لحم مذكى ولحم ميتة غير مذكى، فهذا الجنس اللحم محكوم كل أفراده بأنه حلال مثلا حتى تعرف أنه حرام، هذا تطبيق كمثال، وإلا قد يقول قائل في اللحوم لا ينطبق هذا لأصالة عدم التذكية، هذا لا شيء. وقد ذكرنا سابقا أن جريان الأصل أصل الحل متوقف على أن لا يكون أصل موضوعي في مورده حاكم علي يحكم بالحرمة، فتذكر هذا. لكن كمثال أقول كل شيء يعني جنس فيه حلال وحرام بعضه بعض أصنافه، بعض أفراده حلال وبعض حرام. فأنت قل كل هذه أفراده حرام حلال إلى أن تعرف الحرام، فقط الذي تعرف أنه حرام تقول حرام، الباقي لا. يعني ولو بالمعرفة الإجمالية، هذا لا ينافي أنه بالعلم الإجمالي يتنجز الحكم. فالدلالة ليست دلالة على الشمول للعلم الإجمالي، ليست من جهة فيه حلال وحرام، هو قوله كل شيء حلال حتى تعرف، يعني كل شيء لم تعرف فهو حلال حتى تعرف، وهذا لم أعرف فهو حلال، هذا لم أعرف فهو حلال، فيشمل الطرفين تماما كما في الأول، كل شيء حلال. واضح؟ انسى عبارة فيه حلال وحرام، كل شيء حلال حتى تعرف، لأن عبارة فيه حلال وحرام لا تدل على مورد علم إجمالي، وعبارة بعينه أيضا سيأتي من المصنف ما فيها، سواء في النص الأول أو في النص الثاني، وإن كانت في الثاني أقوى مع فيه حلال وحرام وبعينه لعل أظهر من الأول في العلم الإجمالي وعدم الاختصاص بالبدوية. واضح؟ وفيها خصوصية أخرى هذه الرواية الثانية، عبارة حتى تعرف الحرام منه بعينه، في الأولى قال حتى تعرف أنه حرام، مصنف يستفيد من هذا الاختلاف ليقول الأولى ليست ظاهرة في إرادة العلم التفصيلي، هذا فيما يأتي. الثانية نعم، كلام بقية كلام إن شاء الله تأتي. المهم التفت إلى اختلاف الحديثين وغير ذلك من الأخبار التي تشبه هذه الأخبار، وقد تأتي بأخبار البراءة أيضا لا فقط أخبار الحل، فإنها تنفع في المقام. وكما تجري في الشبهة التحريمية سابقا، ماذا قلنا؟ كما تجري أخبار الحل تجري أخبار البراءة، فإن الحرمة المشكوكة هي مما لا يعلمون، أو هي مما حجب الله علم عن العباد، فتكون مرفوعة أو موضوعة عنهم. فتذكر، ولعلي في بقية الكلام أنبه على شيء يرتبط بهذا. على كل، هذه المانعية بناء على أن هذه الأخبار كما دلت على حلية المشتبه بدوان ومع عدم العلم الإجمالي، وإن كان حلية ظاهرية وإن كان محرما في علم الله سبحانه، كذلك دلت على حلية المشتبه مع العلم الإجمالي، ويؤيده إطلاق الأمثلة المذكورة في بعض هذه الروايات، وهي رواية مسعدة وفيها هذه الأمثلة الثلاثة، مثل الثوب المحتمل للسرقة، والمملوك المحتمل للحرية، والمرأة المحتملة للأخت أو الرضيعة. فإن إطلاق هذه الأمثلة ما قال ولعل هذا الثوب بالاحتمال البدوي يكون سرقة، ما قال هكذا، قال ولعله سرقة، ولو بالاحتمال المقرون بعلم إجمالي، فإن إطلاقه يشمل اشتباه مع العلم الإجمالي، بل الغالب ثبوت العلم الإجمالي. واضح؟ وفائدة كوني غالبا منع أن ينزل على خصوص الشبهة البدوية، لأنه حينئذ تنزيع على الفرد القليل للإطلاق، لكن الغالب مع كون الشبهة غير محصورة، وهذا لا يمنع حينئذ، نقول بدوية مطلقا مطلقا، سواء مع علم إجمالي على نحو عدم الحصر أو بلا علم إجمالي رأسا، هو لا يضر هذا، لا ينفعك، لا يضرنا ولا ينفعك، لا يثبت أو لا يؤيد شمولها للمقرونة بالعلم الإجمالي على وجه الحصر اللي هو محال كلامنا. ولكن هذه الأخبار وأمثالها لا تصلح للمانع، لأنها كما تدل على حلية كل واحد من المشتبهين، هذا لا أعرف أنه حرام فيكون حلالا، وهذا لا أعرف أنه حرام فيكون حلالا. ما ذلك؟ كذلك تدل على حرمة ذلك المعلوم إجمالا، هذا حلال هذا حلال، لكن هناك شيء علم إجمالا حرام، وهي تقول حتى تعرف وقد عرفت، طبعا بناء على أن هذه الغاية حتى تعرف، هذه المعرفة أعم من التفصيلي والإجمالي، واضح؟ تشمل الإجمالي أيضا الحاصل في محل الكلام. سيأتي إشكال إن قلت إن الغاية العلم التفصيلي وليس العلم الإجمالي، فلا تنفعك، هذا إن شاء الله لاحقا، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.